إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول رب العزة والجلال في محكم التنزيل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته الدالة على حكمته ورحمته بعباده أنه خلق لهم من أنفسهم من جنسهم أزواجا يألفونهن ويشاكلوهن ويأنسون إليهن ويعيشون بمودة ووئام. آية من آيات الله تبارك وتعالى، جمع رجلا وامرأة كل من جهة أو من قبيلة أو من قطر يحصل بينهما من المودة والألفة ما لا يحصل عند غيرهما غالبا. هذه آية ونعمة من نعم الله تبارك وتعالى، فينبغي شكر الله عليها وينبغي الحث عليها. فقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نبينا عليه الصلاة والسلام ينادي شباب هذه الأمة بالمبادرة إلى الزواج لما يترتب عليه من مصالح ولما يترتب عن تركه من مفاسد. من استطاع منكم الباءة أي القدرة على النكاح ومؤنة فليتزوج. قد يصير الزواج واجبا لمن خشي على نفسه الفتنة، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن الصوم يكثر الشهوة ويضيق مجاري الشيطان من ابن آدم، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فلا تتهيب يا أيها الشاب من تكاليف الزواج، فإن الله تبارك وتعالى قد تكفل بإعانة المتعففين الذين يريدون العفاف. فقد روى الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث حق على الله إعانتهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء، والناكح يريد العفاء. وهذا واقع ملموس، كل من قدم على الزواج فإن الله يعينه وييسر له أموره، فلا تتأخر يا مستطيعا ويا مريدا للزواج، فإن الزواج من أسباب الغنى. بعض الناس ربما ترك الزواج وهو قادر خوفا من الرزق. الله تبارك وتعالى الذي رزقك سيرزق زوجتك وأولادك. قال الله: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. بعضهم يترك الزواج بحجة بناء المستقبل، هذه قاعدة باطلة. إن مستقبلك هو دينك. يترك الزواج حتى يتوظف أو يبني أو ثم يقع في المنكرات والفواحش والمخالفات، هذا الذي ضيع مستقبله، هذا هو الذي ضيع مستقبله، أنه ترك الزواج خوفا من الرزق ثم وقع في المحرمات. وقد قال الله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. الزواج نصف الدين، لما روى البيهقي من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تزوج فقد استكمل نصف دينه. وفي رواية عند الطبراني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من وفقه الله بامرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في النصف الآخر. والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. إذن الزواج، العفة من أسباب دخول الجنة. من وقاه الله لسانه وفرجه دخل الجنة. ويقول ربنا في كتاب الكريم: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إلى أن قال: أولئك في جنات مكرمون. قد يكون الزواج سببا لدخول الجنة لهذين الدليلين، الآية والحديث. شرع الله النكاح والزواج لتحقيق مقاصد شرعية كثيرة، منها العفة ومنها تكثير سواد هذه الأمة، ومنها طلب الذرية الصالحة. أنت مأجور حينما تعف نفسك وتعف امرأة معك، لما روى أبو داود من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قال: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر، فكذلك لو وضعها في حلال كان له أجر. وروى الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة إذا اقبلت في صورة شيطان فمن رأى امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن الذي معها مثل الذي معها. ونحن في زمن الفتن، في زمن النساء الكاسيات العاريات، في زمن المسلسلات، ربما تقع عينك على امرأة أجنبية فليس لك مخرج من الفاحشة إلا أن تأتي أهلك. هذا علاج نبوي، ولن يتحقق ذلك إلا بالزواج، وإلا ربما وقع الشاب بل ربما الشيبة فيما حرم الله. فإن الشهوة فتنة، الشهوة فتنة، فأطفئوها بالزواج. وهكذا من مقاصد الزواج الشرعية تكثير سواد هذه الأمة، لما روى الإمام أبو داود من حديث عقبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، مكاثر بكم الأمم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة: الزواج من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. فمن كان ذا طول أي له قدرة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وهكذا من مقاصد الزواج الشرعية طلب الذرية الصالحة. قال سبحانه: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، ابتغوا الذرية الصالحة، الولد الصالح. قال سبحانه: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فينبغي على المسلم أن يحرص على هذه الشعيرة العظيمة، وعليه أن يختار المرأة الصالحة، لأنها ستكون مربية أولاده. إذا كانت المرأة صالحة الأولاد سيكونون صالحين، وإذا كانت المرأة فاسدة الأولاد سيكونوا فاسدين. هذا هو الغالب. الأم مدرسة، إن أعددتها أعددت جيلا طيب الأعراق. تزوج امرأة صالحة تتق الله فيك وفي مالك وفي عرضك وفي بيتك وفي أولادك. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولحسبها ولمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. معنى الحديث أن الغالب أن الناس يتوجهون لهذه الأمور: المال والجمال والحسب. والنبي عليه الصلاة والسلام يحث على الدين: فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي لزقت بالتراب. وقيل: دعاء بالفقر على من يبحث عن المرأة الدينة، فإذا اجتمع حسب ونسب ومال وجمال ودين فهذا نور على نور، لا مانع. لكن ليكن همك الأول والأخير هو الدين. قال عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. خير متاع الدنيا، هذه الدنيا بحذافيرها بكنوزها، المرأة الصالحة خير من ذلك كله. وقد سمعتم حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رزقه امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر، فليتق الله في الشطر الآخر. وروى أبو داود من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والجار الصالح، والمسكن الواسع، والمركب الهني، وأربع من الشقاوة: المرأة السوء، والجار السوء، والمسكن الضيق، والمركب السيء. المرأة الصالحة تسعدك وتسعد حياتك وتجلب لك الخيرات والبركات وتخفف عليك أمورك، أما المرأة الفاسدة تنكد عليك حياتك. أربع من الشقاوة، ومنها المرأة السوء. ومن حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما هو خير المال؟ قال: لسان ذاكر، وقلب شاكر، وامرأة مؤمنة تعينك على إيمانك. وعند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ قام من الليل فصلى فأيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة، هنا الشاهد، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. هذه المرأة الصالحة التي توقظ زوجها للصلاة ولقيام الليل، وتوقظه لصلاة الفجر من باب أولى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. أما المرأة التي تنام مع زوجها حتى تشرق الشمس، هذه امرأة سوء. فكما أنه ينبغي اختيار المرأة الصالحة، فكذلك ينبغي للمرأة اختيار الرجل الصالح، ويجب على أبيها أن يعينها على ذلك. يجب على الآباء أن يختاروا لبناتهم الرجال الأكفاء الصالحين، لكن صار غالب الناس أنهم يردون الفقراء ويقبلون الأغنياء. إذا جاءه الفقير رده لأنه فقير، ربما كان حافظا للقرآن، وإذا جاءه الغني قبله، وربما كان تاركا للصلاة. يا مسكين، هذا الغني ربما ينكد على ابنتك، هذا الغني الفاسد لا يتقي الله فيك ولا في ابنتك. أما الصالح فإنه يراقب الله فيك ويراقب الله في ابنتك. وقد روى الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد عليهم. إذا رضيتم الفقراء وقابلتم الأغنياء الفاسدين، ربما تحصل فتن وفساد، فساد عريض، وقد حصل بسبب طمع بعض الآباء. فالله الله في أبنائكم، الله الله في بناتكم. من استطاع أن يبادر في تزويج ابنه عند الحاجة ولو كان صغيرا، وهكذا تزويج ابنته، فليبادر. هذه هي سنة الله. لا يشترط أن يكون موظفا أو غنيا، لا يشترط أن يكون كبيرا. وكذلك البنت، لقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، خطبها وهي بنت 6 سنين ودخل عليها وهي ابنة 9 سنين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، سمعنا شيئا عن فضل الزواج وبعض ما يتعلق به، ومما ننبه عليه الآباء وأولياء الأمور تخفيف المهور، فإن غلاء المهور جعل كثيرا من الشباب والشابات عزابا وأرامل، ربما يبقى يعمل ويكد طوال عمره حتى يوفر هذا المهر، وهذا خلاف السنة. فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عقبة: خير النكاح أيسره، رواه أبو داود. وعند البيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعظم النكاح بركة، أيسره مؤنة. إذا أردت أن يجعل الله البركة في زواج ابنك وابنتك، خفف عليه المهور، فإن الدنيا زائلة بمن عليها، ربما تمحق بركة هذا المهر بسبب التثقيل على الزوج. أعظم النكاح بركة، أيسره مؤنة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يزوج المرأة بشيء من القرآن أو بنواة صغيرة من الذهب، كما في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوهبت نفسها له، فجاء رجل رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة إليها، فقال: يا رسول الله زوجنيها. قال: اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد، خاتم من حديد. فذهب يطلب خاتما من حديد، فرجع قال: يا رسول الله ما وجدت ولو خاتما من حديد. قال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. قال: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. ولهذا حلت البركة فيهم، تخرجوا رجال وأئمة أعلام وأبطال، حفاظ قوام صوام مجاهدون في سبيل الله. أما شباب هذا الزمان قلت البركة فيهم لكثرة المخالفات وكثرة المشاكل والخلافات بين الزوجين بسبب المنكرات من أول ليلة، مخالفات ومنكرات من أول ليلة. يذهب يستأجر مغنيا بملايين، يشتري المعصية شراء بماله، ولا يدري هذا المسكين أنه سيحاسب على كل ريال. ربما قتل العريس في ليلة زفافه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وهكذا يحصل مباهاة وإسراف وتبذير في الأعراس، مباهاة، ربما ترمى اللحوم والأطعمة في الزبالات. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: شر الطعام طعام الوليمة، يدعاها الأغنياء ويمنعها المساكين. ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم. يجب إجابة الدعوة إلا أن يكون فيها مكرات وأغاني، فلا يجوز، لا يجوز حضورها. فالشاهد لا ينبغي الإسراف. قال عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه. والأمر هنا للاستحباب، قال أهل العلم للاستحباب ليس للوجوب. ومن لم يستطع فبما تيسر. هذه التكاليف سببت كثرة العزاب. يسير الشاب المسكين يفكر كيف يوفر المهر وكيف يوفر تكاليف الأطعمة واللحوم والثيران والغنم ونحو ذلك. هذا تشدد، هذا تكلف ما أنزل الله به من سلطان. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونختم بهذه القصة العجيبة التي تدل على صلاح الصحابة والصحابيات وقلة تكلفهم، وتدل على تقواهم. جاء أبو طلحة إلى أم سليم رضي الله عنها وهو مشرك، فأراد أن يخطبها. قالت: أنت رجل مشرك وأنا مسلمة، فإن أسلمت قبلت. فدخل واغتسل وتشهد فقبلت الزواج منه، فكان مهرها الإسلام. أعظم مهر في الإسلام هو مهر أم سليم، حيث كان مهرها الإسلام، لا تبغي سواه بدلا. ونحن كما سمعتم الواحد منا يفرح إذا جاء الغني أو الموظف أو نحو ذلك، ويتبرم إذا جاءه الفقير. ربما هذا الفقير خير من ألف غني. إذا رضيت لابنتك برجل صالح فهذا هو مهر غالي، أعظم من الدنيا وما فيها، مع ما تيسر من المهر الذي سيدفعه، وهكذا من التكاليف التي تحصل وتثقل على الأزواج والزوجات. التكاليف في شراء الذهب والكساء، هذا أيضا من الحوائل والموانع التي عرقلت زواج الشباب والشابات. فلنتق الله يا عباد الله، نتق الله في أبنائنا وفي بناتنا وفي نسائنا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لطاعته وللعمل بسنته ومرضاته. اللهم خذ بأيادينا إلى كل خير. اللهم جنبنا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك بالنصارى المعتدين. اللهم عليك بالروافض الحوثيين. اللهم دمرهم تدميرا ولا تبقي منهم صغيرا ولا كبيرا. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، والحمد لله رب العالمين.